صلى الله عليه وآله وسلم. وكان وقتها كما ذكرت في بادية بني سعد. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو ممتقع اللون عليه الصلاة والسلام. هذه حادثة أو هذه المعجزة حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو في هذا السن الصغير. ينزل جبريل بأمر من رب العالمين ورسول الله يلعب مع الغلمان مع الأطفال الصغار، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، كأنه أضجعه على الأرض، أنامه على الأرض، ثم شق عن قلبه فاستخرج القلب من مكانه، ثم استخرج من هذا القلب العلقة الموجودة في قلب أي إنسان منا، فقال: هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ الشيطان منك. إذن إخراج جبريل هذه العلقة من قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان الحكمة من ذلك أن يتطهر هذا القلب من حظ الشيطان. وهل كل قلب فيه ما فيه من حظ الشيطان؟ نعم. وما هو الدليل؟ دليل ذلك إخوتي وأخواتي ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها، إلا مريم وابنها. إذن حتى المولود حينما يولد يعني الشيطان يدعه في حاله، وهذه العلقة الموجودة داخل القلب كأنها تستقبل وساوس الشيطان من الخارج أو مس الشيطان من الخارج، يتفاعل الاثنان مع بعضهما. فكيف يكون حال هذا المولود إن لم يستقبله أبواه بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ يعني هؤلاء المواليد المساكين الذين يستقبلون بالطبل والزمر والصلاة وحلقاتك برجلاتك والكلام اللي بنسمعه منذ الصغر، هذا الطفل لو ركبه 1000 شيطان فهذا يعني أمر طبيعي جدا، يعني أمر متوقع. ولذلك ينبغي لنا عباد الله أن نستقبل أطفالنا وأبناءنا بطاعة الله وذكره سبحانه وتعالى. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد أخرج جبريل العلقة من قلبه ثم قال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. سبحان الله، ماء زمزم، هذا الماء المطهر، هذا الماء العظيم يغسل به قلب وصدر رسولنا عليه الصلاة والسلام ليزداد الماء طهرا فوق طهر وشرفا فوق شرف. حتى قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني رحمه الله، قال: إن ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر. فتعجب الناس وسألوه وقالوا: وكيف ذا؟ قال: لأنه غسل به صدر نبينا عليه الصلاة والسلام وقلبه، وما كان ليغسل إلا بأطهر المياه وأفضلها. صحيح، سبحان الله القدير. ثم بعد ذلك لما غسل جبريل هذا القلب أعاده سليما كما كان، يعني أدخله في مكانه والتأم الجسد مرة أخرى. وجاء الغلمان الذين شاهدوا هذا المشهد، شاهدوا الرسول وهو على الأرض قد شق صدره، يقولون لحليمة ومن معها: إن محمدا قد قتل. فكأنهم أرادوا أن يذهبوا إليه لينظروا حاله، وإذا به قادم عليهم عليه الصلاة والسلام وهو منتقع اللون. يقول أنس رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. حتى بعد أن كبر صلى الله عليه وسلم كان أثر المخيط، يعني مخيط العملية الجراحية العظيمة هذه، المعجزة الربانية هذه، كان يرى في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحكمة الأولى أن يتطهر القلب من حظ الشيطان، والحكمة الثانية من حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام أما الله تعالى كان يعده للعصمة من الشر وعبادة غيره سبحانه وتعالى، فلا يحل في قلبه عليه الصلاة والسلام شيء إلا التوحيد. هذا على فكرة هو الذي عاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صباه كما سنرى بعد ذلك، يعني طول فترة الصباه والشباب حتى نزل عليه الوحي كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يعترف بعبادة هذه الأوثان والحجارة والأصنام. المستشرق نيلسون زعم في كتاباته القديمة ان حادثة شق صدر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه كانت أسطورة من الأساطير يعني. قالوا وكيف عرفت هذا؟ قال هي أسطورة نشأت عن تفسير الآية التي في القرآن لم نشرح لك صدرك، وأن هذه الآية تشير إلى نوع من السرعة، يعني بالضبط نفس التهمة التي اتهمه بها صلى الله عليه وسلم قومه لما اتهموه بالجنون، وربنا تبارك وتعالى ينفي عنه ذلك في كتابه بقوله وما صاحبكم بمجنون، فنفس الموضوع نفس الاتهام. لكن تستطيع عبد الله أن ترد على هؤلاء وعلى شبه وتهم هؤلاء، لأنه من المعلوم أن المصروع يهري ويزداد ويفقد وعيه، هذا هو المصروع الذي رأيناه وعرفناه. أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فقد كان عند الوحي في أشد حالاته، يعني أشد حالات التركيز الذهني، حتى أمره الله تعالى بأن يخفف عن نفسه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا إنزال فإنما دل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في يعني أشد حالات التركيز الذهني وهو يستقبل وحي الله تبارك وتعالى. إذا لا يمكن أبدا أن يصدق أن هذا الإنسان صاحب التركيز الذهني العالي جدا عند نزول الوحي عليه يكون قد يعني تعرض لوثة عقلية أو جنون ذهني أو غير ذلك، أبدا لا يمكن أن يصدق هذا أبدا يعني. طيب أقول إن كان كلامه عليه الصلاة والسلام بينا بليغا فأين هذيان المصروع من ذلك؟ إذا شق الصدر إخوتي وأخواتي جاء أيضا للتأكيد على بشريته عليه الصلاة والسلام، زعموا في الماضي وفي الحاضر كثير من الناس يزعمون هذا، زعموا أنه عليه الصلاة والسلام خلق من النور. أقول فهل يعقل هذا؟ يعني هل يعقل أن يصدق أن الرسول خلق من النور؟ نور في هديه، نور في سنته، نور في كلامه، نور في طاعاته، نور في تضحياته، لكنه خلق كما خلق آدم عليه السلام من الماء والتراب من الطين سبحان الله القدير. إذا هذا كلام لا يعقل أبدا ولا دليل عليه البتة أن يقال لقد خلق عليه الصلاة والسلام من النور، حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت كما جاء في الحديث الصحيح تمد رجلها بين يديه وهو يصلي وتعتذر لعدم وجود مصابيح. لو كان خلق من النور كما زعموا وادعوا ما كانت عائشة احتاجت إلى مصابيح لتضيء الغرفة التي جمعتها بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الأعراب حينما كانوا يدخلون المسجد يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفوه ويقولون للصحابة أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هو يجلس بين الصحابة، فلو كان خلق من النور لظهر ذلك على بدنه وجسده وعرفه الناس دون أن يسألوا عنه صلى الله عليه وسلم. إذن النور ليس في أصل خلقة الجسد وإنما في الوحي في الرسالة في الهدي، كما قال ربنا لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وزعموا أنه عليه الصلاة والسلام أول خلق الله، قال الرسول أول من خلق الله تبارك وتعالى، هذا كلام أيضا باطل لا أصل له البتة. زعموا أن آدم رأى مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أنه ذهب ليخطب حواء فقيل وما مهرها، أو فسأل فقيل طلب منه المهر يعني فسأل هو وما مهرها، فقيل له أن تؤمن بمحمد أو أن تصلي على محمد عليه الصلاة والسلام، هذا كلام كله إخوتي أخواتي غير صحيح بالمرة، لأن الرسول لم يكن أول خلق الله، وإنما كان أول خلق الله كما تعلمون هو آدم عليه السلام بنص كلام الله، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا كلام واضح يعني. ومن هو أول خليفة كان على هذه الأرض؟ كان آدم عليه السلام. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يصلو في صلاته، وأنتم تعلمون حديث ذي يدين وغيره عن الأحاديث التي تدل على سهوه عليه الصلاة والسلام في بعض الصلوات. فربنا تعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا بشر مثلكم ولكن فضلت عليكم بالوحي. معنى هذا الكلام، قل إنما أنا، هذه إنما هنا تفيد الحصر والقصر كما قال العلماء، يعني هو مثلنا عليه الصلاة والسلام في تكوين جسده، في طبيعة خلقه، لكننا لسنا مثله في مكانته، في رفعته، في يعني منزلته عند الله عليه الصلاة والسلام، لكنه كان بشر. كما جاء في الصحيح من حديث عائشة: كان يقصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، هكذا وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هذا كلام أيضا مردود. استطعت أخي في الله وأختي في الله الآن أن ترد قولهم أنه عليه الصلاة والسلام خلق من النور؟ استطعنا أيضا أن نرد قولهم أنه عليه الصلاة والسلام أول خلق الله، نستطيع أيضا أن نرد قولهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره في حياته أحد من الناس سوى عائشة رضي الله عنها، لم تره على حقيقته سوى مرة واحدة. هم عايزين يثبتوا أيضا من كلام الأول ما خلق من النور. فحكوا بعض الحواديت التافهة يعني ونسبوها إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي منها براء. من ضمن الحواديت اللي حكوها في كتبهم اللي موجودة الناس يتداولونها إلى الآن، أن عائشة دخلت على أبيها أبي بكر وسألته: يا أبت هل رأيت رسول الله؟ قال: نعم، هو أخي وصاحبي وكذا ورفيقي في. فقالت: لا لم تره. ثم سألت عمر فقال: وكيف لم أره وهو؟ قالت: كلا لم تره. ثم سألت وسألت وسألت، وكلما رد عليها واحد من الصحابة أنه فعلا رأى النبي وإلا لما عد صحابي، كان الذي لم يرى النبي عليه السلام لا يعد صحابي. لذلك النجاشي، نجاشي ملك الحبشة، عد من التابعين ولم يعد من الصحابة. صحيح أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم حبوا بهذه القصة التي نسجوها أن يثبتوا للناس أن الرسول خلق من النور صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن عائشة هي الوحيدة التي رأته ولم تره في حياته إلا مرة واحدة. قلت: وعجبا، وكيف كانت هذه المرة؟ قالوا: كان النبي عليه الصلاة والسلام في مستحمه يغتسل، وطلب من عائشة أن تناوله، هكذا كتبوها، بشكيرا، هذه الفوطة الكبيرة، هذه التي يعني يجفف الإنسان بها بدنه بعد الاستحمام بعد الاغتسال. فلما فتحت عليه باب حمامه وأرادت أن تناوله هذا البشكير، إذا بها تجده أو تراه نورا من الأرض إلى السماء. قلت: سبحان الله، يعني شيء غريب، شيء عجيب، لما يقول هؤلاء الناس ويضحك عقول الناس ويثبت للناس أن رسول الله لم يكن بشرا عاديا ولم يكن قد خلق من لحم ودم وعظام وأعصاب وغيرها، وإنما خلق من النور. أقول: فكيف عاشرته هؤلاء النساء من أمهات المؤمنين وهو ليس مثلهن في الطبيعة البشرية؟ بل كيف عرفه الناس وكيف يعني عاصروه وعاشروه وجالسوه عليه الصلاة والسلام؟ بل كيف حتى مال منه أعداؤه صلى الله عليه وسلم، كان الأمر كذلك، فضربوه وأدموه عليه الصلاة والسلام. إذن القضية يا أخواني واضحة جدا. أيضا زعموا أنه عليه الصلاة والسلام ليس له ظل، وأن نوره يطفئ ظله إذا مشى في الشمس صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خطير جدا لا دليل عليه كما ذكرت. زعموا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يملك علم اللوح المحفوظ، حتى البوصيري في بعض الأبيات يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كلام، هذا كلام مفسد للدين والدنيا، هذا كلام مفسد للقلب والعقيدة. كيف يعتقد كثير من الناس أن الله عليه الصلاة والسلام يعلم علم اللوح والقلم، يعني يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم ويعلم موت اللوح المحفوظ؟ هذا كلام يا أخواني خطير جدا، لابد أن يرد على هؤلاء. يقال لهم: اتقوا الله تعالى، أنتم تخوضون في حق من؟ في حق الله تبارك وتعالى، في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله تعالى يقول: قل لا يعلم الغيب في السماوات قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا عز وجل. فكيف يدعي هؤلاء لرسول الله وينسب له ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن هنروح بعيد ليه؟ وهم ادعوا علم الغيب حتى لأنفسهم وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. حتى إني أذكر قصة هذا الرجل الذي ظهر في زي الشيخ وأصحاب أصحاب الخطوات وأصحاب الكلام اللي بنسمع عنه. وفي يوم الأيام كان جالس بين طلابه ومريديه، وإذا به ينظر عن يمينه طارة ويرد السلام ثم عن يساره وهكذا، فتعجب الطلاب والحضور وسألوه: على من ترد السلام يا شيخنا؟ فقال: أما الأول فكان جبريل، وأما الثاني فكان ميكائيل، وأما الثالث فكان إسرافيل، وهكذا. لكن تعجبت أن الرجل لم يذكر ملك الموت، لعله خشي أن تقبض روحه. لكن المهم أنه ظل على هذا الحال يضحك على عقول هؤلاء السذج ويخضع هؤلاء البلة. لكن أحدهم كان طالبا نبيها حصيفا لم يعجبه ما يفعل الشيخ، قال: والله إن لم ينتهي عن غيه وضلاله لأكشفنه أمام مريديه وطلابه. وأقبل هذا الشاب في يوم من الأيام يدعو الشيخ ويدعو الحضور على وليمة بعينها، وأحضر الطعام أمام كل واحد منهم، فجعل إناء كل واحد فيه الأرز وغير ذلك والثريد، ولكنه قد كساه باللحم، إلا إناء وضعه أمام الشيخ لم يظهر فوقه لحم. وجلس الشيخ مغضبا متضايق حزين، ثم نهر هذا الشاب وقال: أنت تستهين بي؟ أنت تسخر مني؟ قال: كلا، ولما يعني فهمت كيف فهمت ذلك؟ قال: تضع لطلابي وتلاميذ اللحم فوق طعامهم وأنا لا تضع لي لحما؟ وهنا عباد الله ضرب هذا الشاب يده في إناء الشيخ وأخرج اللحم من تحت الأرز، ثم قال لشيخه: تزعم أنك ترى جبريل وإسرافيل وميكائيل وأنت لا تستطيع أن ترى قطع اللحم تحت الأرز؟ فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أي والله. إذن هذا كلام يوصل الإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. كيف يعتقد إنسان أن رسول الله يعلم الغيب أو أنه يملك علم اللوح والقلم؟ هذا لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كلام كثير جدا يعني في هذا السياق، حتى أبيات الشعر المعروفة التي قال أحدهم وهو يوهم الناس أنه وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد النبوي، فنادى يقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقلني عثرتي يا سيدي يوم اكتساب الذنب في 50 عاما. يقول ويضحك على الناس انه لما قال هذه الكلمات اخرج الرسول عليه الصلاة والسلام يده من قبره وسلم عليه. هم يريدون دائما ان يفهموا الناس ان الرسول عليه السلام منزلته، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيعته غير بشرية، طبيعته غير بشرية. وحاشاه أن يكون كذلك، بل هو بشر ابن بشر، خلقه الله تبارك وتعالى كما خلق البشر، لكنه عليه الصلاة والسلام تميز عن كل البشر بل عن كل الخلق صلى الله عليه وسلم لعبادته لله وحسن طاعته لمولاه سبحانه وتعالى، حتى إنه أصبح أو كان أحب خلق الله إلى الله. إخوتي وأخواتي، حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام أدت إلى إعادته إلى أمه في مكة. لماذا؟ لأن حليمة خافت عليه، خافت من المسؤولية رغم تعلقها به وحبها له صلى الله عليه وآله وسلم. عاش مرة أخرى مع أمه، وكان هذا في فترته العمرية من سن 4 إلى 6 سنوات تقريبا. ثم توفيت أمه كما نعلم بالأبواء بين مكة والمدينة. صحيح لم تثبت بذلك الأخبار الصحيحة، لكن لا مانع من القول بها، فإنها مما يتساهل فيه عادة. ثم تولى رضايته ورعايته بعد أمه جده عبد المطلب، ثم يموت عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز 8 عليه الصلاة والسلام، لم يتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 في هذا التوقيت. إذن أصبح الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا أب بلا أم بلا جد، وعمره لم يتجاوز 8 صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فتعالوا بنا الآن لنرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد عاش فترة جديدة في حياته عليه الصلاة والسلام. الآن نراه في بيت عمه أبي طالب، عمه يحب حب الجمة ويقدمه حتى على أولاده. رسولنا عليه الصلاة والسلام ينظر إلى حال عمه أبي طالب فيجد فيه الطيب، بطن الناحية المالية يعني. صحيح كانوا أنساب وكانوا أشراف في قومهم، إلا أن الحالة المالية كانت تعتبر ضعيفة. الرسول لم يقف موقف المتفرج على عمه ويحمله ما لا يتحمل، وإنما خرج ليعمل بيده في رعي الغنم التي تعود عليها في بادية بني سعد، حتى يساعد نفسه ويساعد عمه ولا يكون لأحد من الناس فضل عليه صلى الله عليه وسلم. لا عجب ولا غرابة، عباد الله، أن يحث رسولنا عليه الصلاة والسلام على الاهتمام بالحيوان. لا عجب ولا غرابة في ذلك، لأننا كنا رأيناه صلى الله عليه وآله وسلم يتعلم رعي الأغنام كما تعلمها كل الأنبياء والمرسلون، لا لشيء إلا لما فيها من فوائد جمة عظيمة ربما تحدثت عنها في اللقاء الماضي، منها يعني أنها تكسب الإنسان طباعا كثيرا من الهدوء والصبر والتأودة والحلم وغير ذلك من الأمور. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الأغنام. كل الأنبياء عملوا في هذه المهنة. طيب، وماذا كان الأمر بعد ذلك؟ الأمر بعد ذلك ورسولنا عليه الصلاة والسلام في سن الشباب، إذ به يخرج في رحلة من الرحلات التجارية مع عمه أبي طالب. الرحلة هذه أو القصة هذه إخوة أخواتي مشهورة جدا يعني في كتب السيرة المختلفة، حتى قيل كان سنه عليه الصلاة والسلام 9 سنوات، وقيل 10 سنوات، وقيل 12 سنة، الله أعلم، اختلفت الروايات. القصة معروفة بقصة بحيرة الراهب. بحيرة الراهب كان في أرض بصرة من أرض الشام. قيل إنه دعا هذه القافلة القرشية التي كان على رأسها أبي طالب إلى طعامه، وأنه تعرف على النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أنه يتيم، ثم رأى خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وأن غمامة جاءت تظل النبي من الشمس، وفي الشجرة يميل عليه عندما ينام إليها، وأن بحيرة أتى إلى أبي طالب وحذره من اليهود والروم على ابن أخيه محمد ابن عبد الله. إخوتي وأخواتي، من باب الأمانة العلمية ينبغي أن نعلم أن أقوى طرق هذه القصة كانت عند الترمذي، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أما الإمام الذهبي فقال في هذه القصة، قصة بحيرة الراهب، قال: أظنه موضوع وبعضه باطل. يمكن بعض الإخوة الأخوات الآن يستغربوا قصة بحيرة، هذه كلنا حفظناها من الصغر، يعني كنا نتغنى بها، وإلى الآن كثير من الناس يذكروها حتى على المنابر وفي اللقاءات والمحاضرات. لكن ينبغي للمسلم أن يتعلم السيرة النقية، أن يعرف الضعيف من الصحيح. فالإمام الذهبي يقول في قصة بحيرة: أظنه موضوع وبعضه باطل. واعترضوا على السند والمتن، وقال بعضهم بالمكارة إنه حديث منكر. ليه قال هذا الكلام؟ لأن فعلا سند الحديث فيه مشاكل ومتن الحديث فيه مشاكل. أنا مش هطول عليكم في موضوع السند والمتن، لكن خلينا نتكلم كلام يعني يتفق حتى مع العقل والنقل. جاء في هذا الحديث الطويل أن أبا بكر رضي الله عنه بعث مع النبي عليه الصلاة والسلام غلامه بلالا. كان شيء غريب شوية. طب أين كان أبو بكر وقتها وهو ابن 10 سنين؟ يعني فرضا من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الرحلة كان عنده 12 سنة، أبو بكر كان أصغر من الرسول عليه الصلاة والسلام بسنتين ونصف تقريبا. يعني فيعرفين أبو بكر حتى يرسل غلامه بلالا، يعني شيء غريب شوي. وبعدين أين كان بلال؟ وأبو بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد. يعني بلال صغير في السن كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر. يعني بلال في هذه الفترة لم يكن قد ولد. ثم إنه لم يكن غلام أبي بكر إلا بعد أن اشتراه وأعتقه كما سنعلم بعد ذلك في مكة. ثم كيف يعقل ويتصور أن يميل فيء الشجرة لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها عليه الصلاة والسلام؟ يعني ظل من فوق وظل من تحت شيء برضو مثير للدهشة شوية. ثم إننا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، يعني كان ممكن يقول له: أنت مش فاكر الراهب لما قال كذا وكذا؟ ما حصل هذا أبدا، ولا تذكرته قريش. يعني كان من السهل جدا أن ينتقل الخبر أو يتناقل الخبر إلى قريش فتحدث به الناس، يعني جيل بعد جيل. فلو وقع لاشتهر بينهم، ولو وقع هذا الكلام لما خاف عليه الصلاة والسلام من الوحي بغار حراء. لأنه الخوف كان خوف إيه؟ خوف فطري جبلي غريزي، خوف بسبب المفاجأة، يعني المفاجأة أن يرى ملكا أمامه مرة واحدة. لكن لو كان عنده علم من الصغر من قصة بحيرة الراهب أنه نبي آخر الزمان وأنه كانت الأمور كانت أسهل كثير عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو إسحاق يعتبر أول من شكك بالرواية، أول من شكك بالرواية هذه باستعماله صيغة التمريض. يعني مرة يقول بإسحاق، مرة يقول يزعمون، ثم يكررها مرتين وثلاثة: يزعمون يزعمون يزعمون. خلاص طالما أنه نقل هذه القصة بهذه الصيغة، صيغة التمريض هذه يزعمون، هذا دليل على ضعفها أو بطلانها من الأصل. وكذلك ردها العلماء أيضا لأنها أدت إلى إشكالات. هذه الإشكالات أن بعض المستشرقين حاول أن يبني على هذه القصة اتهامات. أولا زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى علم التوراة عن بحيرة. هذا الكلام موجود عند كتبه غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب. قالوا خلاص إذن الرسول تلقى علم التوراة من بحيرة. لكن الرد على هذا الكلام سهل. كيف يعقل أن يتلقى النبي في سن 10 أو 12 سنة علم التوراة خلال ساعة الطعام التي جلس فيها مع بحيرة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والتوراة والإنجيل وقتها لم يكتب باللغة العربية، فكيف عرفها النبي وكيف تعلم هذا من بحيرة؟ طبعا هذا كلام بعيد جدا يعني. ثم أين تعاليم التوراة تلك في حياته عليه الصلاة والسلام خلال الفترة بين لقائه بحيرة وبين بعثته؟ كان حوالي 28 سنة تقريبا، 28 عاما تقريبا بين هذه القصة المزعومة وبين بعثته عليه الصلاة والسلام. فكيف يعني كيف يعقل أو يقال المتلقى علم التوراة أو الإنجيل عن بحيرة الراهب؟ أيضا من ضمن الأشياء التي يعني ضعفت هذه القصة الاختلاف، اختلاف الروايات في اسم بحيرة، مرة يقولون جرجيس ومرة جرجيس ومرة سرجيس ومرة سرجيس ومرة يدعونه نصرانية ومرة يدعونه يهودية، ما حد يعرف ما حد يعرف. وضعف هذه القصة أحبتي لا يعارض كون أهل الكتاب يعرفونه عليه الصلاة والسلام ويعرفون زمانه. الله تعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن هم يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قبل مولده، حتى قبل مبعثه كانوا يعرفوه صلى الله عليه وسلم بأوصافه باسمه بزمانه الذي سيخرج فيه. هذا الكلام موجود في التوراة والإنجيل، هذا الكلام موجود في التوراة والإنجيل، وقد جاءت به أدلة كثيرة في التوراة والإنجيل وكثير من الإصحاحات وكثير من الأسفار وغير ذلك. يعني أذكر مثلا على سبيل المثل للحصر، يعني أنه وقع طبعا في تحريف وقع في نسخ التوراة والإنجيل الموجودة، لكنهم حذفوا منها تصريح باسم محمد عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء في توراة السامرة وإنجيل برنابا الذي كان موجودا قبل الإسلام، وحرمت الكنيسة تداوله في آخر القرن الخامس الميلادي، وقد أيدته المخطوطات التي عثر عليها في منطقة البحر الميت حديثا. فقد جاء في إنجيل برنابا العبارات المصرحة باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في الإصحاح 41 منهم، ونص العبارة كان رقم 29: فاحتجب الله وطردهم الملاك ميخائيل من الفردوس، فلما التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا كان موجود عندهم. في موضع آخر منه هذه العبارة: أجاب التلاميذ يا معلم من عسى أن يكون ذلك الرجل الذي نتكلم عنه الذي سيأتي إلى العالم؟ فأجاب يسوع بابتهاج قلب: إنه محمد رسول الله. وأما إنجيل لوقا فقد جاء فيه: الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد. هذا الكلام موجود في الجلد الثاني صفحة 14 تقريبا. وجاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح 16: إن لم أنطلق لا يأتيكم الفرق ليط. في لغتهم هو الحامد أو الحماد أو أحمد ونحو ذلك. إذن هم وجدوا رسول الله عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل بنص قرآننا، قال الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه أدلة على أنه هم عارفين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش محتاجين لقصص بحيرة حتى يثبتوا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، عندهم نصوص صريحة تدل على هذا عباد الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: قد رأيت أنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح نبوة محمد باسمه، ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم أرى ذلك فيها، وحينئذ فلا يمتنع أن يكون في بعض النسخ من صفات النبي ما ليس في أخرى. إذن يعني الرسول ذكر حتى في الزبور، وابن تيمية قال هذا الكلام في الجواب الصحيح. إذا الحق أن نسخ الكتاب السماوية تعرضت لحذف اسم النبي وحذف النصوص الواضحة الدلالة على صفاته، كما يتضح ذلك من النقول التي أوردها العلماء المسلمون منها في كتبهم مثل ابن قتيبة والماوردي والقرافي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل ذكر في هذه الكتب وغيرها. إذا القضية أخواني لا يعني ليست بحاجة أبدا لموضوع الإيه؟ لموضوع البحيرة أو غيره، حتى لو تذكرنا قصة سلمان الفارسي رحلته إلى المدينة عن مراهبا من النصارى في عامورية أوصاه عندما حضرته الوفاة أن أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه أمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث في الحرة مهاجره بين حرتين إلى أرض سابخة ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أظل لك زمانا. الحديث إسناده حسن عمر بن إسحاق وأحمد الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. يهود المدينة أنفسهم كانوا يعرفون رسول الله، يعرفون أن زمان بعثته قد اقترب، وكانوا يزعمون أنه منهم ويتوعدون به العرب، ثم جحدوا نبوته لما ظهر لأنه من العرب، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال رجال من الأنصار إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه لما كنا نسمع من رجال يهود، كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم فرور، فإذا ملنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم. والحديث جاء في سورة ابن هشام وطبقات ابن سعد وغيرها بإسناد حسن. حتى هرقل ملك الروم لما استلم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. جاء هذا في البخاري ومسلم، فهذا إن دل فإنما دل على اعتراف صريح من كل وإقرار من كل هؤلاء ببعثته ونبوته عليه الصلاة والسلام. لكن القضية قضية أهواء، القضية قضية أهواء ليس غير ذلك. إذن أيها الإخوة الأخوات، لا أرى أن نعول أبدا على قصة بحيرة الراهب خاصة بعد أن ما سمعناه الآن، بل ننبه الناس إلى أنها ليست صحيحة بل جرت على الأمة مشاكل كثيرة. ننتقل الآن بكم إخوتي وإخواتي إلى مرحلة أخرى في عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يزال في سن الشباب المبكر حيث لا يتجاوز عمره يعني 20 سنة صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة الزمنية من عمره عليه الصلاة والسلام شهد حلفا من أعظم الأحلاف التي سمع عنها الناس ورآها الناس، والحلف يسمى حلف المطيبين. جاء في روايتي الواقدي وابن إسحاق بدون إسناد، وأنه عليه الصلاة والسلام شهد حرب الفجار بين قريش وكنانة من ناحية وقيس عيلان من ناحية أخرى، حرب جاهلية سميت بالفجار أو الفجار لأنهم استحلوا المحارب بينهم، لكن حقيقة لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام شهدها أبدا، ما كان له أن يشهد باطلا صلى الله عليه وسلم حتى في شبابه عليه الصلاة والسلام، حتى قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يهيئه لأمر عظيم، أمر قامت عليه السماوات والأرض، الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، استخلاف في هذه الأرض، إقامة شرع الله في أرضه، إقامة رسالة الله بين خلقه. هذه يعني القضية ليست باليسيرة، الرسول لابد أن يهيئ لها، فكيف يعقل أنه يشهد باطلا؟ حرب الفجار أو الفجار هذه كانت باطلة، استحلت فيها المحارب حربا جاهلية، لكن الثابت أنه عليه الصلاة والسلام شهد حلف المطيبين أو ما عرف بحلف الفضول. وأثنى عليه خيرا كثيرا عليه الصلاة والسلام، يقول: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي به حمر النعم وأني أنكثه، ما أحب أن لي به حمر النعم وأني أنكثه. يعني شوف الرسول كان معتز جدا بهذا الحلف جدا، يعني هذا الحلف أحب إليه حتى من حمر النعم، حتى من الدنيا ما فيه. عجيب سبحان الله. ويقول: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب لي أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به إلى الإسلام لأجبت. يعني هذا نفس الحلف هذا دعي إليه على السلام وهو يدعو إلى الإسلام لأجابه حتى لو كان من غير المسلمين، أجابه أي تحالف معهم على ما جاء فيه من بنود وعناصر، لأن فيها خيرا كثيرا للبشرية والأخذ على يد الظالمين وإغاثة الملهوثين والمستضعفين. حلف كان بين بني هاشم وبني أمية وبني زهرة وبني مخزوم، وقيل يعني أيضا غيرهم من القبائل، وكان الحلف في دار عبد الله بن جدعان. أما بنود الحلف الرئيسة الأساسية فهي التناصر وأخذ الحق للمظلوم من الظالم، هكذا يعني أنشئ هذا الحلف، قام هذا الحلف على هذا البند العظيم جدا. تعالوا نتناصر، يدفع بعضنا الأذى عن بعض، شيء جميل، وفي نفس الوقت نأخذ الحق للمظلوم من ظالمه أيا كان هذا الظالم من هو، حتى لو كان واحد منهم. ذلك لأنهم علموا في هذا الوقت أن العدل قيمة مطلقة وليست نسبية، فالقيم الإيجابية تستحق الإشادة بها حتى لو صدرت من أهل الجاهلية. نحن أمة الإنصاف، نحن أمة الإنصاف. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. كلام مهم ونفيس ويعني خطير. أنا لما أذكر حلف المطيبين أو حلف الفضول أقول: وعجبا لو نظرنا إلى هذا الحلف قارناه بأحلاف زماننا المتعددة والمتوالية والمتتالية، والتي قامت على الجور والطغيان والظلم والكيل بمكيالين، حينما نرى هذه الأحلاف تدافع عن الباطل وأهل الباطل لأنها تخشى من يعني سطوته، وتخشى من جبروته وقهره، أو ربما تعمل لمصالح معينة بينه وبينه، تكيل هذه الأحلاف بمكيالين في كثير من المواقف والمشاهد، حتى رأينا المسلمين يذبحون ويطاردون ويقصفون، وتنتهك أعراضهم وتسلب أموالهم وتحرق أراضيهم وتسبى نساؤهم. رأينا المسلمين وقد انتهكت وديست مقدساتهم بأقدام منتنة، والعالم يغلق بصره وسمعه عما يرى ويسمع، عما يرى ويسمع بالفعل. حتى رأينا أطفال المسلمين ينامون في رعب ويستيقظون في فزع، وتعامل معهم أعداء الإسلام وشركاء الجريمة معاملة بشعة شنيعة لا يمكن أن يصدقها عقل أبدا، وحشية يقف الخيال أمامها متضائلة، وتمجها الأذواق، أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاق. أين النظام العالمي أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذبا وزاغت الأحداق. فإلى متى تلك المجازر يا بني القوم؟ أما اهتزت لكم أعراق؟ أوليس من قتلوا ومن صلبوا لنا أهلا؟ فأين البر والإشفاق؟ وضيعة الإسلام في بلدانه ضاقت به وبأهله الآفاق. فمتى سينقشع الظلام ويرتقي علم الإيمان الظافر الخفاق؟ متى؟ هذا هو السؤال، لكن الجواب عليه في كتاب ربنا: ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. إذن هذه أحلاف، وهذا كان خلفا لكنه تفوق عليهم بكثير، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا تمنى أن لو كان شريكا في هذا الحلف في يوم من الأيام. إخوتي وأخواتي، لقد صان ربنا تبارك وتعالى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام حتى قبل مبعثه، قبل نزول الوحي عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، عصمه الله تعالى من الكفر، عصمه من الكبائر، عصمه من يعني كبائر الذنوب والمعاصي صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح معظم الروايات التي جاءت بهذا الصدد في كتب السير ضعيفة، ضعفها العلماء، مثل هذه الرواية تقول أنه لم يسمع يعني الأغاني أو يشاهد الأعراس في الصباح. صحيح ولم يفعل، لكن هذا كلام لا يعني ما جاء عليه دليل صحيح. أنا أقصد هذا، وأنه ذهب ليشهد عرسا كما يفعل الشباب فعصمه الله تعالى من ذلك، فألقى عليه النوم فنام في مكانه حتى إنه لم تنقذه إلا حر الشمس في اليوم التالي. وأن يعني هذا كلام أصلا ما عليه دليل أبدا، يعني أبدا هذا كلام كله صحيح ونحفظه منذ الصغر ونرددله، لكن ما عليه دليل، دليل ضعيف. وأيضا جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عصم من التعري وهو يحمل الحجارة مع أقرانه في اللعب، وأنه سمع صوتا يقول له شد عليك إزارك. هذا كلام كله غير صحيح، لم يرد ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن الثابت أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن رفع إزاره وهو رجل، يعني لم يكن في هذا السن، كان كبير شوي. لما جددت قريش بناء الكعبة فقد اشترك مع عمه العباس في نقل الحجارة، فاقترح العباس عليه أن يرفع إزاره ويجعله على رقبته ليقيه أثر الحجارة ما دام بعيدا عن الناس، فلما فعل سقط على الأرض مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق طلب أن يشد عليه إزاره، وكان هذا وعمره 35 سنة. التعري لم يكن عيبا أو حراما عند العرب في الجاهلية، إلا الحمص منهم، إن هم أهل مكة الأصليين يعني. والطواف بالبيت يعني كان بطريقة عجيبة، الذي يستطيع من الوافدين إلى مكة للطواف أو الحج الذي كان يحمل الأموال يستطيع أن يشتريها من الداخل ما يشاء ويلبس فخير، أما من كان لا يجد فعليه أن يأخذ أو يشتري ثوبا من القرشيين من الحمص، فإن لم يفعل فليس له أن يطوف بالبيت. حتى جاء كثير ليس له أن يطوف بالبيت إلا عريانا، حتى كانت المرأة كما جاء في بعض الروايات تطوف أيضا عارية، وهي تقول قد وضعت سرقة صغيرة على فرجها، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما يبدو منه فلا أحله. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم محى هذه العادات، عادات الجاهلية، وأرسل يقول ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، وكان هذا سنة 9 من الهجرة لما حج أبو بكر بالمسلمين بدلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخالف قريشا في حجها، قريش تفيدنا المزدلفة والناس من عرفة لأنهم أهل الحرم، أما الرسول عليه السلام فكان يقف بعرفة. فلما رآه جبير بن مطعم قال هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ الحديث رواه البخاري ومسلم. إذا الرسول عليه السلام كان يخالفهم، يخالفهم في طبائعهم، يخالفهم في تصرفاتهم، يخالفهم في عقائدهم، يخالفهم في أخلاقهم عليه الصلاة والسلام. أما قصة الحجر الأسود ورفعه له صلى الله عليه وسلم وهو في سن يعني لا تتجاوز 30 على ما أذكر، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعرف بينهم بالأمين، فلما تنازعوا على رفع الحجر الأسود إلى مكانه دعا دخل عليهم أول من دخل رسول الهدى ومصباح النور صلى الله عليه وسلم، فقالوا أتاكم الأمين، أتاكم الأمين عليه الصلاة والسلام. قيل أيضا إنه عليه الصلاة والسلام كان يطوف بالبيت ومعه مولاه زيد بن حارثة، هذا قول بعثته عليه الصلاة والسلام، فراح زيد يلمس الأصنام فنهى، ثم راح ثانية ليتأكد فنهى، فانتهى حتى كانت البعثة، وقد حلف زيد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مس منها صنما حتى أكرمه الله بالوحي، لأنه لا شك أن البيت كانت مليانة أصنام، يعني لا شك أن حتى البيت اللي كان عايش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب كان مليئا بمثل هذه الأصنام والحجارة. حديث زيد بن حارثة حديث حسن. التقى النبي أيضا بزيد بن عمرو ابن نفيل، هذا الرجل من الأحناف من الموحدين مثل ورقة بنوفل، يقال له صاحب القليس، لأنه قال ما هو كما ذكرت من قبل الذي أحدث حدثا في هذه الكنيسة المزعومة المشبوهة التي بناها أمرها ليصرف وجوه الناس إليها، يقال إنه اغتاظ من أمرها وما يصنع، كان رجلا موحدا زيد بن عمرو النفيل، كان رجلا موحدا، فيقال إنه اللي كتب هذه الكلمات، ويقال إنه هو صاحب القليس. هذا جاء في صحيح البخاري أن النبي التقى كما قلت لكم بزيد بن عمرو النفيل، يقال إنه صاحب القليس لأسفل بلدة قبل البعثة، فقدمت للنبي سفرة فأبى زيد أن يأكل معه لأنه خشي أن يكون الطعام مما ذبح على النصر لغير الله يعني، أو لم يذكر اسم الله عليه، في صحيح البخاري. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفعل كما يفعل زيد بن عمرو النفيل، لا يأكل من ذبائحهم المشبوهة التي يقدمها القرابين للأصنام والأوثان من دون الله الواحد الديان سبحانه وتعالى. نحن الآن تقريبا وصلنا للساعة التي حددناها معكم في شرح سيرته عليه الصلاة والسلام ومسيرته المبرورة الميمونة في هذه الحياة الدنيا لينشر رسالة الله تعالى في الأرض. انتهينا اليوم وبلغنا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ هذه السن، يعني تقريبا سن 25 أو 25 في هذه الحدود، ورأينا معظم أعماله عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة إن دلت فإنما تدل على إيمان عظيم ينتظره ومكانة رفيعة قد أكرمه الله تبارك وتعالى بها. بقي لنا قبل أن يعني نخوض في مسألة مهمة جدا وباب عظيم جدا، وهو ابتداء نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، بقي لنا هل تزوج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة قبل مبعثه، ومن هي التي تزوجها، وكيف تم هذا الزواج، والأدلة على ذلك إن كان صحيحة أم إن كان ضعيفة، فنذكر الثابت منها وننبه على الضعيف، كذلك لنتعرف على أثر هذا الزواج في حياته عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ثم نبدأ في سرد أحداث هذه السيرة لنقف معكم إخوتي وأخواتي على أهم دروس والعظات والعبر المستفادة من السيرة والمسيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا في هذا العلم العظيم وفي سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يشرح صدورنا وإياكم للحق دائما، وأن يجعلنا وإياكم من الذين نسير على ضربه وهديه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بما ذكرت، وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، أن يفك قصار المسلمين، أن يفرج كرب المكروبين، أن يقضي الدين عن المدينين، أن يفرج هم المهمومين. اللهم فرج الهم والغم عن مسجدنا الأقصى يا رب العالمين. اللهم فك أسره، اللهم فك أسره، اللهم فك أسره. اللهم عجل للمسلمين بمسجدهم الأقصى يا رب العالمين. اللهم انقذه من أيدي يهود، وخلصه من كل كافر جحود يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، وأشكر لكم حضوركم وحسن إنصاتكم. أشكر لأخي أبي حفص، أشكر للإخوة القائمين على الغرف والمواقع والصفحات. نسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسنة الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.